بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب المحرر لابن عبد الهادي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونبه على مسألة ذكرتها في يوم أمس، ذكرت عن زفر وقلت بأنه من علماء المالكية، والصواب أنه من علماء الحنفية وليس من علماء المالكية. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أحسنت. أيها الأحبة الأفاضل، في هذا الخبر ذكر مسألة، وهي: ما حكم الوصال في الصوم؟ الوصال أيها الإخوة الأفاضل صوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل عمدا من غير عذر. صوم يومين فأكثر من غير الإتيان بشيء من المفطرات في الليل عمدا من غير عذر. صوم يومين فأكثر من غير الإتيان بشيء من المفطرات في الليل عمدا من غير عذر. هذا هو الوصال. ما حكم الوصال؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم الوصال بدليل حديث الباب، ونص جماعة من أهل العلم وإن كانوا يرون التحريم أنه لو صام صيامه صحيح، ولكن عمله هذا عمل محرم. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا: الصيام مكروه، الوصال في الصوم مكروه وليس بمحرم. وذهب بعض السلف إلى إباحة الوصال، منهم عبد الله بن الزبير، فقد ثبت عنه أنه كان يواصل الأيام الكثيرة. قال أبو نوفل: دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل. كان يواصل صيام 15 يوما من الشهر، هذا ثبت عن عبد الله بن الزبير. والأقرب والله تعالى أعلم أن الوصال مكروه وليس بمحرم، أن الوصال مكروه وليس بمحرم. أولا، الدليل على أنه مكروه حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، ذم فعلهم من ناحية أنهم واصلوا الصوم، فهذا دليل على أنه عمل غير مرغوب فيه في الشرع، على أنه عمل غير مرغوب فيه في الشرع. ما الدليل على أنه ليس بمحرم؟ من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان الوصال محرما لما واصل بهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب العقوبة لهم، كيف تكون العقوبة بأمر محرم؟ لا يمكن هذا. فلذلك رعاكم الله، الراجح والله تعالى أعلم أن الوصال مكروه وليس بمحرم، والفطر طبعا أفضل، وهذا هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه كان يواصل، ذكر هذا عن الإمام أحمد لما كان في المحنة، كان يواصل في الصيام. وذهب أيضا الحنابلة إلى أن المشروع في الوصال المواصلة إلى السحر، يعني ما تضم صيام يومين أو ثلاثة أيام، لا، وإنما مثلا من أمسك من الفجر فله أن يواصل إلى وقت السحر، والفطر أفضل، وله أن يواصل إلى وقت السحر والفطر أفضل. والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. من الأدلة التي يستدل بها جماعة من أهل العلم على أن الوصال مكروه وليس بمحرم ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إبقاء على أصحابه. فأيدي أيها الأحبة الأفاضل في هذا الخبر: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ما معنى يطعمني ربي ويسقيني؟ إذا كان معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام الحسي ما صار هذا من الوصال في الصوم، وإنما هذا يصبح مفطرا. فالمقصود من يطعمني ربي ويسقيني ما ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بمناجات الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فينشغل بهذه المناجات عن الطعام والشراب. وذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر ثم قال: كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن من أحب شيئا يبذل فيه جهده ووقته ولا ينظر إلى شيء من التعب المترتب على ذلك، فكيف بمن يتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى جماعة من أهل الدنيا إذا كان بعضهم محبا للتجارة يسافر من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا دون أن يشعر بشيء من التعب. لما هذا؟ لأنه يتلذذ بهذا السفر فينسى التعب المترتب على هذا السفر، فكيف بقلوب تتلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الخلاصة في هذه المسألة. تفضل.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
أحسنت. المسألة الأولى بطلان الصيام بتناول الطعام والشراب، نأخذها من الجزئية الأخيرة في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. إذن الصوم امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا بإجماع أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشراب والجماع. إذن هذه هي المفطرات الرئيسة، منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. نأتي إلى مسألة ثانية: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من تناول الطعام والشراب في نهار رمضان صيامه باطل، وتعمد الفطر في نهار رمضان من أعظم الكبائر. وجماعة من أهل العلم لما صنفوا في الكبائر أوردوا هذه الكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. بل من عجائب كلام الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندق والانحلال، نسأل الله العفو والعافية. فإن قال قائل: النصوص الواردة في الترهيب من منع النصوص الواردة في الترهيب من ترك الصلاة أو من ترك الزكاة أكثر بكثير من النصوص الواردة في من يترك صوم رمضان، ما الحكمة من ذلك؟ يعني لو تتأمل في النصوص المرهبة من ترك الصلاة كثيرة، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، في الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه تصفح له صفائح من نار، أما الصيام تجد نص واحد أو أثر واحد عن بعض الصحابة، النص هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أن أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقيل له الذين يفطرون قبل تحلة الفطر، يفطرون قبل وقت الفطر. وجاء أيضا عن بعض الصحابة منه عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أن من أفطر يوما من رمضان لم يجزه الصيام الدهر لو صامه. فنجد أن المرهبات من ترك الصلاة أو من ترك الزكاة أكثر بكثير من المرهبات في ترك الصيام. الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال الحكمة من ذلك، والله تعالى أعلم، أن الصوم لا يتركه مع القدرة عليه إلا الفذ النادر، بخلاف ترك الصلاة والزكاة فإنه كثير في الناس، بل أكثر الناس يتهاونون بالصلاة والزكاة ومع ذلك يثابرون على الصوم. هذا واقع وحال الناس. ولا يعني هذا أيها الأحبة الأفاضل أن الإنسان يقول للرجل إذا كان تاركا للصلاة إن صيامك صحيح ولا شيء عليك وصوم والصوم هذا متقبل، لا، بل هو على حال خطيرة، نسأل الله العفو والعافية. لكن النصوص الواردة في الترهيب من ترك الصلاة أو ترك الزكاة أكثر من هذه النصوص الواردة في ترك الصيام. عندنا مسألة، هل المعاصي تبطل الصوم؟ هل المعاصي تبطل الصوم؟ جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة على أن المعاصي لا تبطل الصوم، الأئمة الأربعة على ذلك، وذهب جماعة من أهل العلم على أن المعاصي تبطل الصيام، منهم ابن حزم، دليل جمهور أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، لأنه قصر في طاعة الله عز وجل. لكن ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأن صيامه غير صحيح وصيامه باطل. ابن حزم يستدل بحديث الباب بأن الصائم إذا ارتكب شيئا من المعاصي بأنه ما أدى الصوم كما أمر الله، فإذا كان ما أدى الصوم كما أمر الله فإن صيامه باطل. طبعا كلام ابن حزم هذا كلام مردود وغير مقبول، وجماهير الأمة على خلاف كلام ابن حزم، بل ذكر ابن رشد بأن هذا الكلام كلام ابن حزم من الشذوذ الفقهي، من الشذوذ الفقهي. إذن فالصواب المعاصي لا تبطل الصيام، ولكن هل تنقص أجر الصيام؟ نعم تنقص أجر الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم إذا لم يحقق تقوى الله عز وجل في رمضان عليه أن يراجع نفسه، لأن هذا من مقاصد الصيام، أن تكون متقيا لربنا سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسند لا بأس به أنه كان وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا، روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، يقعدون في المسجد ويقولون نطهر صيامنا، لا يريدون أن يخدشوا صيامهم بأي خادش. وأيضا السلف الصالح كانوا يحثون على أن يحرص الإنسان على صوم جوارحه عما حرم الله. جاء عن جابر بن عبد الله بسند فيه ضعف إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء، لا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. والأثر في إسناده ضعف. أيضا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كما عند ابن أبي شيبة في المصنف إذا صمت فتحفظ ما استطعت، صن صيامك، اجعله محفوظا عن كل ما يخدش فيه، اجعله مصونا عن كل ما يخدش فيه. وكان طليق أحد التابعين إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا لصلاة، يعني كان يعتزل الناس حتى ما يكثر من اللغط والكلام والقيل والقال، فربما انخدش صيامه، هكذا كانت قلوبهم رحمة الله تعالى عليهم. أما تجد بعض الناس يزداد من الآثام في رمضان والعياذ بالله، إما أنه يقلب بصره في التلفاز أو يقلب سمعه في أشياء أخرى، أو يذهب إلى أماكن لا ترضي الله عز وجل، أو يذهب إلى مواضع فيها كذا وكذا مما حرم الله، هذا عليه أن يراجع نفسه، نسأل الله العفو والعافية. تفضل.
وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعن زيد،
وعن زيد بن خالد الجهني،
الجهني نسبة إلى جهينة، وطبعا هذه قبيلة جهينة ستبقى إلى قيام الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة تقوم على من؟ راعيين من جهينة، من جهينة. تفضل.
وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب الله له أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
أحسنت. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل في إسناده عند الإمام أحمد الإسناد هذا ضعيف، لماذا؟ هو من رواية عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، ولم يسمع منه، نص إمام العلل علي بن المديني أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، ولكن لهذا الخبر شواهد، فالأقرب أنه حسن لغيره، الأقرب أنه حسن لغيره، له شاهد من حديث سلمان الفارسي مرفوعا فيه ضعف، وله شاهد من قول أبي هريرة موقوفا عليه عند عبد الرزاق في المصنف، فالأقرب أنه حسن لغيره. عندنا مسألة، يستحب للمسلم أن يفطر الصائمين في رمضان وفي غير رمضان، يعني في غير رمضان ناس صائمة مثلا ست من شوال، ناس صائمة يوم عرفة، يوم عاشوراء، تاسوعاء، الاثنين والخميس إلى غير ذلك، فيستحب له أن يفطرهم. قال الحافظ النووي في المجموع: يستحب أن يدعو الصائم، يعني الإنسان يدعو الصائم إلى الطعام ويفطره في وقت الفطر، وهذا لا خلاف في استحبابه، وهذا لا خلاف في استحبابه، إذن هذا عمل مستحب ولا خلاف في ذلك، هذا عمل مستحب ولا خلاف في ذلك. وبعض أهل العلم يذكر فائدة لذلك، إذا كان يستحب لك أن تعين الصائم على ختم صومه، أيضا يستحب لك أن تعين الصائم على بدء صومه، فيكون للإنسان أثر في تقديم السحور لبعض الناس، تقديم السحور لبعض الصائمين، ففي ذلك أيضا أجر من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، تأتينا مسألة بارك الله فيكم قد يسأل عنها كثير من الناس: ما المراد بتفطير الصائم؟ هل إذا قدمت للصائم تمرة واحدة يعتبر هذا، يعني هذا التقديم يعتبر تفطير لهذا الصائم، أم لا بد من إشباعه؟ أم لا بد من إشباعه؟ نجد بعض الناس قد يحضر إناء في حبات من التمر، فيحرص أن بعض الناس يتناولون منه، هل هذا من تفطير الصائمين أم لابد أن نشبع الصائمين؟ ابن تيمية في الفتاوى الكبرى يقول: والمراد بتفطيره أن يشبعه، والمراد بتفطيره أن يشبعه. غير من أهل العلم ابن علان مثلا في دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين ماذا قال؟ قال: يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، يعني وإن كان التفطير قليلا الأجر واقع إن شاء الله تعالى. والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين تكلم في شرح رياض الصالحين بكلام طيب عن هذه المسألة، قال: فقيل إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة، وقال بعض العلماء: المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به عن السحور، ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره. قال: ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع، لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم، لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك. إذن فضل الله واسع، الأفضل أن تشبع هذا الصائم، ما تيسر لك فطره ولو بالشيء اليسير أو الشيء القليل، ولك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ميدان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعض الناس عنده في خيمة واحدة يوميا قرابة 1000 شخص يفطرهم ويقدم لهم مختلف أنواع الطعام، وبعض الناس يقول لا أستطيع إلا على الشيء اليسير. هذا ميدان فمستقل ومستكثر، وينبغي على الإنسان أن يضرب في كل باب من أبواب الخير المشروعة بسهم قدر الاستطاعة. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقبل في رمضان وهو صائم.
أحسنت. أولا، كلمة لأربه، كيف تضبط هذه الكلمة؟ الحافظ بن حجر يذكر بأنها تضبط بالفتح لأربه أي لحاجته، لأربه أي لحاجته، وهذا ما رجحه البخاري رحمة الله تعالى عليه، سيأتي معنا ترجيح البخاري بعد قليل. أو لإربه أي لعضوه، لإربه أي لعضوه. رواية ترجيح البخاري للضبط لأربه، البخاري بعد ما روى هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. وقال قال ابن عباس: مآرب أي حاجة. قال طاووس: غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. إذن لأربه لحاجته، وهذا ترجيح البخاري، لإربه أي لعضوه، والأمر سهل في هذا ويسير. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: لو احتلم الصائم، لو احتلم الصائم، بإجماع أهل العلم صيامه صحيح، ولا شيء ولا حرج عليه في ذلك، حكى الإجماع الماوردي وابن حزم وابن عبد البر في التمهيد، بإجماع أهل العلم أن الصائم لو احتلم صيامه صحيح ولا شيء عليه في ذلك. عندنا مسألة أخرى: ما حكم القبلة والملامسة لمن تتحرك شهوته، لمن تتحرك شهوته؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن عمله هذا عمل مكروه، أن هذا العمل عمل مكروه باتفاق المذاهب الأربعة. إلا ما تكلمنا عن أنزل أو لم ينزل، لكن ينصون أن من تحركت شهوته فعمله هذا مكروه. ما الدليل على الكراهية؟ جاء عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى. يعني رجلين، الأول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم رخص له هذا، الثاني يسأله عن المباشرة للصائم فنهى. قال أبو هريرة: فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، فالشاب لا يؤمن أن تتحرك شهوته، لذلك المذاهب الأربعة على كراهية هذا العمل، المذاهب الأربعة على كراهية هذا العمل. طيب، إن كان شابا أو كان كبيرا فقبل أو لامس ولم تتحرك شهوته، ما حكم هذا العمل؟ لا حرج ولا شيء عليه في ذلك، ولا يقع حتى في الكراهة. متى يقع في الكراهة؟ إذا كان لا يأمن من تحرك الشهوة، أما إذا كانت ما عنده مثل هذه الأشياء ففعله لا شيء فيه ولا يقع في الكراهة. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة، اسأل أم سلمة. فأم سلمة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. عمر بن أبي سلمة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. إذن إذا كان الإنسان يملك نفسه فلا شيء عليه ولا حرج عليه في ذلك. عندنا فائدة، ابن عبد البر في الاستذكار يقول: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال. وأقل ذلك المذي، لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، لم يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وأيضا من يقول بجواز التقبيل للصائم يشترطون أن يأمن عواقب ذلك، أن يأمن عواقب ذلك. ابن عبد البر أيضا في الاستذكار يقول: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. لذلك يا أيها الأحبة الكرام، هذه المسألة من حدود الله عز وجل، على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ومن سأل بعض من يتعاطى مسائل الإفتاء والإجابة على أسئلة الناس، يجد بأن بعض الناس يتساهل في مثل هذه الأمور، وبعضهم يتهاون فيها حتى يقع في الجماع في نهار رمضان، ثم يأتيك وكأن شيئا لم يقع، وكأنه لم يأتي معصية لا يحبها الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة لي التقبيل والمباشرة في الإحرام، فبعض الناس قد يتصور بأن هذه المسألة هينة ولا شيء فيها وغير ذلك، وقد يترتب على هذا أمور كثيرة جدا. وأذكر مرة أن أحدهم اتصل علي يسألني بأنه جامع زوجته في رمضان، ذهب إلى العمرة، جامعها قبل أن يذهب إلى العمرة، قبل أن يطوف بالبيت بعد أن أحرم. فقلت له: يجب أن تكمل هذه العمرة، وعليك أن تذهب إلى الميقات وتحرم مرة أخرى وتأتي بعمرة جديدة. وجماعة من أهل العلم يقولون عليه أن يذبح بدنة وكذلك على زوجته. فقلت له: هذا طبعا بالإضافة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسائل من حدود الله ولا يجوز التهاون فيها. والعجب العجاب ممن يتهاون في مثل هذه الأشياء ويظن بأنها مثل الذبابة التي وقعت على الأنف ثم دفع هذه الذبابة، ولا يصح مثل هذا الأمر، وعلى الإنسان أن يتقي الله ربه. طبعا أيها الأحبة الكرام، يعني جماعة من أهل العلم رأوا بأن مجرد تقبيل الصائم يؤدي هذا إلى بطلان صيامه، لكن هذا قول شاذ ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، وقال: وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر. وهذا قول شاذ لا دليل عليه، وحديث الباب يخالف هذا القول، وحديث الباب يخالف هذا القول. عندنا مسألة أخرى: إن كرر النظر فأنزل. أنا أذكر هذه المسائل أيها الأحبة الكرام من باب إن الله لا يستحي من الحق، وقد يسأل طالب العلم عن مثل هذه المسائل. إن كرر النظر فأنزل. ابن قدامة في المغني يقول: تكرير النظر له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن لا يقترن بهذا الأمر إنزال، أن ينظر إلى زوجته فلا يقترن بهذا الأمر أي شيء، ويكرر النظر، فهذا طبعا لا يفسد صومه بإجماع العلماء. إذن الحالة الأولى أن يكرر النظر ولا يخرج منه أي شيء، فصيامه صحيح بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني. الحالة الثالثة أن يمذي بتكرير النظر. فذهب جماعة من أهل العلم قالوا صيامه باطل، يقول بعض أهل العلم صيامه باطل، والراجح والله تعالى أعلم أن صيامه صحيح ولا شيء عليه في ذلك، إذا كان الأمر مجرد إمذاء. أما إذا كان، نأتي الآن إلى الحالة الثانية، إذا كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر فأنزل. نسأل الله العفو والعافية، بعضهم في نهار رمضان قد ينظر إلى أشياء لا يحلها الله عز وجل ثم ينزل بهذا التكرار المتعمد المتقصد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فذهب جماعة من أهل العلم على أن صيامه باطل. نعم في المسألة خلاف، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم إذا علم من نفسه أنه سينزل وتابع وأصر على ذلك فصيامه باطل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والدليل على بطلان الصيام ما جاء في الحديث القدسي أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا ما ترك شهوته لأجل الله سبحانه وتعالى، ما ترك شهوته لأجل الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة، إن قبل فأنزل أو باشر فأنزل. المسائل الأخرى في التقبيل إلى الآن لم ينزل، لكن إن قبل فأنزل. المسألة السابقة إن كرر النظر فأنزل، مسألتنا الآن إن قبل فأنزل أو باشر فأنزل. قال ابن قدامة في المغني أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه، أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. إذن هذا كما يذكر ابن قدامة بإجماع العلماء أن صيامه باطل، بإجماع العلماء أن صيامه باطل. عندنا مسألة أخرى، إن قبل أو باشر فأمذى، ما أمنى أمذى، إن قبل أو باشر. المسألة السابقة إن كرر النظر فأمذى، هذه المسألة إن قبل أو باشر فأمذى. بعض أهل العلم يرى بأن صيامه باطل، والصواب أن صيامه صحيح، والصواب أن صيامه صحيح، لأن المذي لا يتعلق به الإفطار، المذي لا يتعلق به الإفطار. مسألة أيها الأحبة الكرام، لو استمنى الصائم، لو استمنى الصائم، هذه بخلاف احتلام الصائم، هذه مسألة أخرى تختلف تماما. فالأئمة الأربعة على بطلان صومه، واستدلوا بالحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان العاقل يحتاط لدينه ويبتعد عن هذه الأمور التي تخدش الصيام، نسأل الله العفو والعافية. للحافظ الشوكاني كلام جميل في مسألة إن قبل فأمنى أو باشر فأمنى أو غير ذلك أو استمنى في نهار رمضان، له كلام جميل في ذلك في كتابه السيل الجراب. قال إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه. لاحظ، إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، يعني الصائم تعمد فعل شيء، هذا الشيء أدى به إلى الإمناء، فعندنا فعل ثم نتيجة على هذا الفعل، فعل متعمد أدى إلى الإمناء، قال بطل صومه. قال وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء فلا يبطل صومه. يعني الحالة الثانية، إن فعل شيء لا يؤدي به إلى الإمناء لكن سبحان الله العظيم وقع منه هذا الأمر فصيامه صحيح. أما الحالة الأولى، يتعمد فعل شيء وهو يعلم عواقب هذا الشيء واستمر واسترسل، فالشوكاني يضبط ويضع هذا الضابط لهذه المسألة، والضابط هذا ضابط طيب وضابط جميل. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث ظاهرة صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم.
وعثمان الدارمي وغيرهم.
وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه، والله أعلم.
أحسنت. أولا نأتي إلى الحديث الثاني، هو حديث شداد بن أوس. هذا الحديث يرويه أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس. أبو قلابة يرويه عن راو يقال له أبو الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني يرويه أيضا أبو قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أرضاه، فهذا الخبر يروى من طريق صحابيين، الصحابي الأول شداد بن أوس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شرح العمدة لشيخ الإسلام بن تيمية الأثرم يقول: ذكرت لأبي عبد الله حديث ثوبان والشداد بن أوس، صحيحان عندك الحديثين؟ قال نعم. قال نعم. والحديث أيضا أيها الأحبة الكرام جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح. فائدة أخرى، رأى جماعة من أهل العلم أن حديث أفطر الحاجب والمحجوم من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة. ذكر هذا ابن كثير، ينقل ابن كثير عن غيره من أهل العلم في كتابه إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي هذا العالم الشافعي المعروف، فذكر أن هذا الخبر روي من طريق عدد من الصحابة، وأن بعض أهل العلم رأوه من الأحاديث المتواترة، وهذا خبر صححه جماعة من أهل العلم. أما الحديث الثالث أيها الأحبة الكرام فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. فائدة، ابن عبد الهادي المؤلف له كتاب اسمه تنقيح التحقيق، له كتاب اسمه تنقيح التحقيق، قال: احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا مجمع على صحته، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا أمر مجمع على صحته، واختلف في احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، اختلف في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. جاء عن يحيى بن معين أنه قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في التفطير بالحجامة أي حديث، هكذا يقول يحيى بن معين. فذكر الأثرم هذا للإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: هذا الكلام مجازفة، هذا الكلام مجازفة، أي كيف يحيى بن معين يقول مثل هذا الكلام، فكلامه خطأ وليس بصواب، كلامه خطأ وليس بصواب. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم احتجام الصائم؟ هل الحجامة للصائم تبطل صومه أم لا تبطل؟ في المسألة خلاف قوي بين أهل العلم، ومن رأى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف سهل وخلاف يسير لعله والله تعالى أعلم ما تعمق في التحقيق الجيد في مثل هذه المسائل. وهنا حقيقة أيها الأحبة الكرام يقول طالب العلم: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، يعني بمعنى هؤلاء الأئمة الكبار خاضوا في مثل هذه المسألة، فلا تتصور يا طالب العلم إن الأمر بهذه السهولة التي ينظر لها بعض من لم يدقق في مثل هذه المسألة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الصيام صحيح، ومن مفردات مذهب الحنابلة أن الاحتجام يبطل الصيام، أن الحجامة تبطل الصيام. من احتج وقال بأن الحجامة لا تبطل الصيام استدل أولا بالحديث الأول، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واستدل أيضا بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جاء عند الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم. قال نافع: ثم ترك ذلك بعد، ترك الحجامة وهو صائم، فكان إذا صام
لم يحتجم حتى يفطر، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص كما روى ابن عبد البر في الاستذكار أنه كان يحتجم وهو صائم، أنه كان يحتجم وهو صائم. ابن عبد البر لم يسنده، يعني لم يروي هذا الخبر بسنده، وإنما ذكر السند من عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد، ثم بعد ذلك إلى أن وصل به سعد بن أبي وقاص، والسند من عفان إلى سعد بن أبي وقاص سند صحيح، سند صحيح. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الحجامة للصائم فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. ولكن أيها الأحبة الكرام، هذه الآثار يعارضها آثار أخرى جاءت عن الصحابة في أن الحجامة تفطر. البخاري في صحيحه ماذا يقول؟ قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه. طيب ليش ابن عمر ترك ذلك؟ هل لأنه بلغه حديث أن الحجامة تبطل الصيام؟ الله أعلم بذلك. قال: فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هذا قول جماعة من أهل العلم وقول الحنابلة أن الحجامة تبطل الصيام، أن الحجامة تبطل الصيام. والأقرب والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، أن الحجامة لا تبطل الصيام. والدليل ما جاء عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما، إذن هذه لا تبطل الصيام، إبقاء على أصحابه، إبقاء على أصحابه. وأيضا جمهور أهل العلم منهم الشافعي ومنهم جماعة من أهل العلم البيهقي وغيره وابن حزم وابن عبد البر أجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأنه حديث منسوخ. طيب نسخ بماذا؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. لا شيخ، هذا ليس حجة. القيء يفطر، تعمد القيء يبطل الصيام، سيأتينا بإجماع أهل العلم. ما ذكر يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، واضح؟ كلامنا الآن عن النسخ، كلامنا عن النسخ. من يعرف الدليل؟ اصبر شيخ، انظر شيخ، انظر، بارك الله، تفضل. وين الدليل في حجة الوداع؟ احتجم وهو محرم، هذه ما في إشكالية. يوم عرفه ما كان صايم. نعم. تفضل حمود. وين هو؟ بس يعني هذا النسخ ما يكون فيه وضوح، يعني مثلا يعني لو قال لك قائل هكذا وجوابك ليس بعيد عن الصواب، يعني هاي جماعة تفضل. بس وين دليل النسخ الشيخ؟ النسخ يعني كيف عرفت أن هذا الحديث متأخر وأفطر الحاجم والمحجوم متقدم؟ هذا كلام الشيخ. هنا تفضل. يعني أفطر الحاجم والمحجوم متأخر؟ لا لا، السؤال يا شيخي، أفطر الحاجم والمحجوم متأخر أم متقدم؟ يعني كلامك الآن يعني أن الحجامة تفطر، كلامك الآن الحجامة تفطر، إذا كان هذا هو المتأخر إذن أفطر الحاجم والمحجوم هو الذي نسخ. لا، جمهور أهل العلم يقولون أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث منسوخ. ها؟ لا لا شيخي، تفهمين إيش معنى النسخ؟ النسخ رفع حكم بشيء يأتي متأخر. وين المتأخر هنا؟ بس أي يعني الآن أفضل الحاج والمحجوم ناسخ ولا منسوخ؟ منسوخ. نسخه ماذا؟ لا لا شيخ، وين احتجم وهو صائم في عام الفتح الشيخ؟
أفطر الحاجم والمحجوم هذا في عام الفتح، ما الذي نسخ هذا الخبر؟ تفهمين الإشكال؟ تفضل شيخ. لا 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 شيخ، لا 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 شيخ، لا شيخ، لا شيخ. تفضل. ما سمعت؟ غير هذا، غير حديث أنس. تفضل. لا لا غير هذا، غير هذا الشيخ. هات أبو شمة. وين كيف عرفت النسخ؟ بس كيف عرفت النسخ الشيخ؟ احتجم وهو محرم في صلح الحديبية، عام مثلا عمرة القضاء مثلا. واضح الإشكال عبد الرحمن؟ واضح الإشكال يعني؟ طيب إخواني الكرام، من قال بالنسخ استدل، إخواني هذه مسألة دقيقة انتبهوا لها، من قال بالنسخ استدل من جانبين. الجانب الأول قال ابن عباس يقول احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ابن عباس كم مرة حج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة، حجة الوداع، وحجة الوداع متأخرة، والحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواية البيهقي عام الفتح. حجة الوداع في أي سنة؟ سنة العاشرة، وعام الفتح ماذا؟ في السنة الثامنة. فقالوا احتجام النبي صلى الله عليه وسلم نسخ أفطر الحاجم والمحجوم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم. قالوا رخص قد يستفاد منها أنه إباحة بعد حظر، إباحة بعد حظر، فهذا من الأدلة على النسخ، من الأدلة على النسخ. هذا ما يذكره الشافعي ويذكره جماعة من أهل العلم منهم الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. الشافعي له كلمة يقول فيها في كتاب اختلاف الحديث: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة، أنه لا يفطر أحد بالحجامة. فالأقرب للصواب والله أعلم أن الحجامة لا تبطل الصوم. للشوكاني أيضا كلمة بديعة في كتابه نيل الأوطار، ماذا يقول فيها؟ قال فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجتنب الحجامة للصائم، وعلى كل حال اجتناب الحجامة للصائم أولى، اجتناب الحجامة للصائم أولى. طيب أيها الأحبة الكرام، من لا يقول بالنسخ، من لا يقول بالنسخ، بعض أهل العلم ما يقول بالنسخ، كيف يجيب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم من أصحاب القول الأول اللي يقولون إن الحجامة لا تؤثر في الصيام؟ كيف يجيبون عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ من يعرف يرفع يده. لا شيخ اصبر علي. أصحاب القول الأول بعضهم يقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، بعضهم يقول الحديث هذا غير منسوخ. طيب غير منسوخ إيش معناه؟ الحديث واضح أفطر الحاجم والمحجوم، نصف المسألة، فكيف يجيبون عن هذا الحديث؟ السؤال لكم. تفضل. يعني يؤدي به إلى الإفطار، هذا المقصود؟ جيد. غير ذلك؟ تفضل. جيد. يعني جماعة من أهل العلم قالوا، بعضهم يقول يقولون أفطر الحاجم والمحجوم سيؤدي بهم هذا الأمر إلى الضعف وإلى الفطر، ولا شك ولا ريب أن هذا تأويل بعيد. الحديث واضح أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا تأويل بعيد. من قال بالنسخ قد يسلم له هذا، ولكن أن نقول يؤدي به إلى الإفطار هذا تأويل فيه بعد. ولكن أيها الأحبة الكرام، فائدة في كتاب الحج تصلح هنا. ما هي هذه الفائدة؟ في موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت له، قالت لي عروة ابن الزبير: يا ابن أختي إنما هي عشر ليال،
فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. يعني المحرم يتجنب أكل لحم الصيد، وأيام الحج كم يوم؟ 10 أيام. فتجنب مثل هذه، تجنب مثل تناول مثل هذا الطعام في أيام الحج. يا طالب العلم، الخلاف قوي في هذه المسألة، فتجنب الحجامة في نهار رمضان خروجا من الخلاف. وطالب العلم يضم بالإضافة إلى المعلومات التي تعلمها، يضم إلى هذه المعلومات باب الورع. وليس في الدين مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. مع التنبيه، ليش المسألة خطيرة؟ يرى جماعة من أهل العلم، منهم عطاء بن أبي رباح، أن من احتجم في نهار رمضان صيامه باطل وعليه الكفارة المغلظة. هكذا يقول عطاء بن أبي رباح. ابن عبد البر في الاستذكار قال عن هذا القول بأنه شذوذ، ولكن أقصد خروج طالب العلم من هذا الخلاف طيب، خروج طالب العلم من هذا الخلاف طيب. وبعض من يقول بأن الحجامة تبطل الصوم يقول مثل الحجامة سحب الدم، مثل الحجامة التبرع بالدم وسحب الدم. أما الدم اليسير الذي يخرج بسبب التحليل أو غير ذلك، تحليل السكر أو الدم اليسير الخارج، فيقولون هذا لا يلتحق بالحجامة. أما إخراج الدم بشكل كثير فهذا يلتحق بالحجامة، والله تعالى أعلم. مع التنبيه أن هناك فرق بين مسألتين، مسألة سحب الدم والتبرع بالدم، هذه مسألة بعض أهل العلم يقربها ويقول هذه أقرب للحجامة، وبين مسألة أخرى وهي إدخال الدم للبدن. إدخال الدم للبدن، يعني شخص سحبوا منه دم يريدون أن يضعوا هذا الدم في شخص آخر. المسألة الثانية تفطر، والله تعالى أعلم، لأن الدم خلاصة الطعام، وهذا قد دخل في جوفه شيء من الطعام. أما المسألة الأولى التبرع بالدم، بعض أهل العلم يرى بأنها لا تفطر، وجماعة من أهل العلم يرون بأنها تفطر. فالإنسان العاقل يحتاط لدينه ويتورع في مثل هذه المسائل. تفضل الأسئلة لاحقا الشيخ، اصبر عليه الشيخ، الأسئلة لاحقة، هذا مذهبنا الشيخ، بارك الله فيك، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. والدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
أحسنت. أولا أيها الأحبة الأفاضل، رواية الدارقطني والحاكم إسنادها فيه راوي يقال له محمد بن عمر بن علقمة، وهو صدوق يخطئ. محمد بن عمر بن علقمة وهو صدوق يخطئ. ولفظ الصحيحين أرجح، لفظ الصحيحين أرجح، وإن كان لفظ الدارقطني والحاكم أعم. مرة أخرى تأملوا في المتن الذي بين أيديكم، لفظ الدارقطني والحاكم أعم، ولفظ الصحيحين أخص، لفظ الصحيحين أصح، ولفظ الدارقطني والحاكم إسناده ظاهر إسناد اللفظ هذا إسناد حسن. لماذا قلنا بأن لفظ الدارقطني والحاكم أعم؟ لأن فيه من أفطر في رمضان ناسيا، سواء أفطر بالطعام أو الشراب أو غير ذلك، أي مفطر تفعله وأنت ناس فأتم صومك، لا قضاء عليك ولا كفارة. أما لفظ الصحيحين يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن مفطرين اثنين، عن الطعام أو الشراب، فلفظ الصحيحين أخص، لفظ الصحيحين أخص. عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، من أكل أو شرب وهو ناس في نهار رمضان، من أكل أو شرب وهو ناس في نهار رمضان، لماذا نقول ينبغي على طالب العلم أن يراجع وأن يدقق؟ قد يتصور طالب العلم أن هذه المسألة محل إجماع بين العلماء، جمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليه وليتم صومه، جمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليه وليتم صومه. الإمام مالك يرى بأن عليه القضاء، لا إثم عليه، لكن يقول وإن تناول شيئا من الطعام وهو ناس عليه القضاء. هذا قول الإمام مالك، هذا قول الإمام مالك. ما دري الإمام مالك؟ الإمام مالك يقول الصيام أصله أن تمتنع عن المفطرات. طيب إذا وقع منك مفطر من المفطرات ولو كنت ناسيا لا إثم عليك، لكن لا بد أن تقضي مكان هذا اليوم يوم آخر. مثال ذلك صلاة العصر بارك الله فيكم 4 ركعات، فلو أن رجلا صلى العصر 3 ركعات وهو ناسل، ما حكم؟ هل عليه إثم؟ ما عليه إثم. هل عليه أن يعيد الصلاة؟ عليه أن يعيد الصلاة، لأنه ما أدى الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إذا تذكر بعد مدة ساعة أو ساعتين. كذلك بالنسبة للصائم إذا أكل أو شرب وهو ناس لا إثم عليه، ولكن عليه القضاء لأنه ما امتنع عن المفطرات في نهار الصوم، في نهار الصوم. وقوله هذا قول مرجوح لأنه اجتهاد في مقابل النص، قول مرجوح لأنه اجتهاد في مقابل النص. النص واضح أن صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صومه، ولم يذكر القضاء صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر القضاء صلى الله عليه وسلم. في المطالب العالية للحافظ ابن حجر عن سعيد المقبوري قال أن رجلا سأل أبا هريرة فقال أكلت وأنا صائم. الرجل يسأل أبا هريرة فقال أبو هريرة لا شيء عليك. قال شربت وأنا صائم. قال أبو هريرة لا شيء عليك. قال فأكلت كذا وكذا وأنا صائم. فقال له أبو هريرة يا بني أنت لم تعتد على الصيام، ما تعودت على الصيام. قال الحافظ بن حجر موقوف صحيح، مسألة لو رأينا من يأكل أو يشرب ناسيا، يعني في نهار رمضان رأينا رجل، نعرف أن رجل من أهل الديانة والصيام وغيره، يشرب الماء وهو ناس، هل نذكره أم لا نذكره؟ الصواب أننا نذكر هذا الرجل، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض أهل العلم يقول لا نذكره وندعه يكمل طعامه وشرابه. ما الدليل؟ قالوا جاء عن عبد الله بن دينار أنه قال استسقى ابن عمر وهو صائم، طلب السقيا، فقلت ألست صائما؟ قال أراد الله أن يسقيني فمنعتني، الخبر هذا ذكره ابن حزم ولم يروه مسندا، يعني ذكره ابن حزم وذكر طرف إسناده، طرف الإسناد الذي ذكره ابن حزم إسناد صحيح ولكن ما ذكره مسندا. فنبقى على الأصول رعاكم الله من أن الصائم إذا تناول شيئا من الطعام ولو كان ناسيا ينبه على ذلك، عندنا مسألة، هل يجوز للصائم أن يكتحل؟ بعض الناس قد يستخدم الكحل للتداوي أو غيره، فهل يجوز له أن يكتحل وهو صائم؟ ذهب جماعة من أهل العلم قالوا الصائم يجوز له أن يكتحل ولا شيء عليه، ولا يوجد دليل يدل على الفطر. ولو كان يوجد دليل على هذه المسألة، دليل واضح على أن الكحل يبطل الصيام، لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول الكحل يبطل الصيام إن وجد له طعما في الحلق. والصواب أيها الإخوة الأفاضل ليس كل شيء وجدت له طعما في الحلق يبطل الصيام، يقولون لو أن الإنسان وطئ بقدمه على حنظلة فإنه سيجد الطعم في الحلق مباشرة، ولو أحيانا بنعله لشدة مرارتها يجد لها طعما في الحلق مع أنه ما أكل شيء ولا وضع في فمه أي شيء، فهذا لا يبطل الصيام. فليس كل طعم وجدته في الحلق يدل هذا على دخول شيء إلى جوف الإنسان، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. وعند أبي داود بسند حسن كان أنس بن مالك يكتحل وهو صائم، أيضا جاء عند أبي داود بسند حسن عن الأعمش، والأعمش يروي عن بعض الصحابة قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم النخعي يروي عن تلاميذ وكبار تلاميذ عبد الله بن مسعود كان يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، عندنا مسألة، ما حكم قطرة العين؟ هل قطرة العين تفطر وتبطل الصيام أم لا؟ الراجح والله تعالى أعلم أن قطرة العين لا تبطل الصوم، وإن إن وجد شيئا من الطعم في الحلق لفظ هذا الطعم، فإن غلبه هذا الطعم ونزل فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. وفي المسألة تفاصيل لعل درس شيخنا الشيخ عزيز فيه إجابة على مثل هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. قطرة الأذن أيضا لها نفس الحكم، لا تفطر والله تعالى أعلم. ما حكم قطرة الأنف؟ ما حكم قطرة الأنف؟ هل هي تبطل الصيام أم لا؟ نقول في المسألة تفصيل. إذا كانت قطرة الأنف عبارة عن شيء دخل في ألف الإنسان وما وجد الصائم لذلك أي أثر، أحيانا تكون قطرة يسيرة جدا توضع في الأنف ما يشعر بها الصائم ولا تنزل إلى جوف الإنسان، فهذا لا يبطل الصوم ولا إشكال في ذلك. مثلها مثل الاستنشاق، الإنسان إذا استنشق وهو صائم فإن الماء يدخل في أنفه ثم ينزل هذا الماء، لا شيء عليك في ذلك وصيامك صحيح. لو افترضنا أن الحالة الثانية أن قطرة الأنف دخلت في الأنف وشعر بها الإنسان وهي تنزل إلى حلقه وابتلع هذا الطعم، فالأقرب والله تعالى أعلم، وهذا قول المذاهب الأربعة، أن الصيام باطل. وهذا قول المذاهب الأربعة أن الصيام باطل، بل عبر بعض أهل العلم عن قول بعض العلماء منهم ابن حزم أن الشيء إذا دخل من أنف الإنسان إلى جوفه وشعر به أن الصيام صحيح، عبروا عنه فقالوا هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. أيضا جاء في هذه المسألة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. عندنا مسألة، ما حكم تذوق الطعام للصائم؟ ما حكم تذوق الطعام للصائم؟ جمهور أهل العلم يقولون الصيام صحيح ولا حرج عليه في ذلك. روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعلقه البخاري، لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر، لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. وبعض أهل العلم يرى الكراهية، ولكن لو تذوق الطعام فابتلعه نسأل الله العفو والعافية فصيامه على قول جمهور أهل العلم صيام باطل، صيامه هذا صيام باطل على قول جمهور العلماء. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أحمد. وأبو داود قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. والنسائي وابن ماجة وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد، يعني البخاري، لا أراه محفوظا. والدارقطني وقال في رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر.
أحسنت. هذا الحديث من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وظاهر الإسناد أنه إسناد صحيح، ولكن نص جماعة من أهل العلم أن هشام بن حسان وهم في هذا الخبر، أن هشام بن حسان وهم في هذا الخبر، وأعله بذلك الإمام أحمد وأبو داود والبخاري والنسائي وجماعة من أهل العلم. أولا عندنا مسألة، ما حكم من غلبه القيء؟ رجل من دون تعمد غلبه القيء فقاء، ما حكم هذا الصيام؟ الصيام صحيح في قول الجماهير أهل العلم، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإشراف، والخطابي في معالم السنن، وابن قدامة في المغني، وغير ذلك وغيرهم من أهل العلم على أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح ولا شيء عليه، على هذا إجماع العلماء. فإن قال قائل: جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، فكيف يحمل هذا الخبر؟ أجيب بأن ليس المراد والمقصود من هذا الخبر أن فطره كان بسبب القيء. مرة أخرى أيها الأخوة الأفاضل، إجماع أهل العلم على أن من غلبه القيء صيامه صحيح. فإن قال قائل: جاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، كيف يجاب عن هذا الخبر؟ ليس في هذا الخبر أن فطره كان بسبب القيء. وجهوا بعض أهل العلم فقالوا: قاء في صيام نافلة ثم أفطر بعد ذلك، قاء في صيام نافلة، فما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يكمل الصيام، قال الترمذي في السنن. وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي مفسرا في بعض الحديث، هكذا روي مفسرا في بعض الحديث. عند المسألة أخرى، ما حكم من تعمد القيء؟ رجل تعمد أن يتقيأ في نهار رمضان، شعر بثقل في معدته فتعمد أن يتقيأ، وهذا قد يكون موجودا عند بعض الناس، وبعضهم يتداوى بهذه الطريقة، بعضهم يتداوى بهذه الطريقة. عامة أهل العلم أن صيامه باطل، عامة أهل العلم أن صيامه باطل. قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وحكى الإجماع ابن المنذر والخطابي وجماعة من أهل العلم. فإن قال قائل حديث الباب الإمام أحمد وغيره يقولون بأنه ضعيف، فما الدليل على أن تعمد القيء يبطل الصيام؟ السؤال لكم. هيا أخوة، أحد يحضر شيء؟ تفضل. الإجماع مستند إلى دليل شيخ عبد الرحمن؟ يعقل أن أهل العلم يستندون إلى إجماعات، يذكرون إجماعات من دون دليل؟ لا يعقل. الدليل قد نعلمه وقد لا نعلمه، لكن ليش يحكون الإجماع إذا كان الحديث ضعيف؟ يعني حين يبطل ولا ما يبطل الشيخ؟ سؤال لك، يبطل القيء، تعمد القيء يبطل أم لا يبطل؟ وين الدليل؟ هذا سؤال. تفضل. حديث ضعيف، الإمام أحمد يضعفه، هذا قولهم يعني. تفضل. لا شيخ، ليس هكذا رعاك الله. تفضل.
هذا بعمل
يدي، هم أشياء بعمل أيدينا ما تبطل الصيام. ترى أخوان أنت تقول صيامه باطل، متصورين ما معنى صيامه باطل؟ شيء كبير ترى هذا. وين دليلك أن الصيام باطل؟ تفضل حمود.
يعني ضعيف.
ما سمعت؟ لا ليس هكذا. وين طلاب العلم؟ هيا أخوة. شيخ الدليل آية وحديث، ما في سمعنا ما سمعنا العلم. لا 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 شيخ، لا لا شيخ، في العلم رعاك الله، استخدم بارك الله فيك الضربة القاضية، يعني أقصر طريق إلى المظلوم، أما اللفلفة طويلة هكذا ما يصلح. لماذا أقول هذا؟ وقفت على بعضهم هداه الله يقول لا يثبت في التفطير بالقيء شيء. كيف لا يثبت؟ والإمام مالك في الموطأ يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه يقول: من تعمد القيء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. هذا أثر عبد الله بن عمر في الموطأ بإسناد صحيح. واضح إذن الآن المسألة، الدليل واضح، أثر عبد الله بن عمر في الموطأ أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. والإسناد صحيح كالشمس، والإسناد صحيح كالشمس. نعم ذكر جماعة بأن يوجد خلاف في المسألة، ولكن الأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن تعمد القيء يبطل الصيام لأثر عبد الله بن عمر والإجماعات التي يحكيها جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. فائدة في معنى ذرعه القيء، يعني أمر يأخذ نفس الحكم ذكر الخطابي، ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب عليه، كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه، فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك. رجل مثلا سقط من السفينة وقع في البحر، وفي أثناء الوقوع غلبه شيء من الماء من دون تعمد أو قصد ودخل إلى جوفه، فلا شيء عليه. رجل في بعض الأماكن، هذه مسألة قد تقع، وإن الله لا يستحي من الحظ، قد يدخل في جوفه شيء من الذباب أو غيره ويقع مثل هذا الأمر، فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأنه قد غلبه هذا الأمر دون تعمد منه. تفضل.
و
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
أحسنت. كراع الغميم في الخبر الأول واد بالقرب من مكة، واد بالقرب من مكة. عندنا فوائد أيها الأحبة الكرام. أولا، من أفطر في السفر فلا إثم عليه، من أفطر في السفر فلا إثم عليه، هذا بإجماع العلماء، وحكاه ابن حزم اتفاقا، حكاه ابن حزم اتفاقا، رجله مسافر أفطر فلا إثم عليه، لم يصم هذا اليوم لا شيء ولا إثم عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أفطر في السفر فعليه القضاء، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع، حكاه إجماعا ابن رشد وابن قدامة. إذن المسألة الأولى، لو أفطر لا إثم عليه، بإجماع العلماء، حكاه ابن حزم اتفاقا. لو أفطر فعليه القضاء، حكاه ابن رشد إجماعا وابن قدامة، فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. المسألة الثالثة، يجوز للمسافر أن يفطر، يجوز للمسافر أن يفطر، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. ولكن ابن حزم يقول ماذا؟ يجب على المسافر أن يفطر، ما يجوز له الصيام. ابن حزم ماذا يقول؟ يجب على المسافر أن يفطر، لا يجوز له الصيام. وهذا طبعا قول غلط وقول ليس بصحيح، بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب. فجمهور أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. ابن حزم يقول يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصيام، بل يقول لو صام صيامه باطل، يقول لو صام صيامه باطل. وهذا طبعا قول مرجوح يخالف حديث الباب، يخالف حديث الباب. بل قال ابن عبد البر عن هذا القول وهو قول شاذ هجره الفقهاء، وهو قول شاذ هجره الفقهاء. عندنا مسألة، أيهما أفضل للمسافر، أن يفطر أو يصوم؟ ما هو الأفضل في حق المسافر؟ قاعدة جميلة يقولها بعض أهل العلم، في التفضيل عند المفاضلة نستخدم التفصيل، عندما تفاضل هذا القول أم هذا القول نستخدم ماذا؟ نستخدم التفصيل. الأقرب والله تعالى أعلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، يقولون الصوم أفضل لمن لا يشق عليه الصوم. جمهور أهل العلم يقولون من لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، وهم الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا هذا هو الأفضل. سئل أنس رضي الله عنه عن الصوم في السفر فقال من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل، من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. وجاء عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، يعني يجوز أن تصوم ويجوز أن تفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. يعني إذا وجد قوة على الصوم فصام هذا أفضل، وإن وجد ضعفا فأفطر فهذا أفضل، فهذا أفضل. الإمام أحمد يقول له الفطر أفضل، ويستدل بالأحاديث التي تدل على أن الإنسان يأخذ بالرخصة التي أباح، التي أعطاه الله عز وجل إياها. والقول الأول هو الصواب، والقول الأول هو الصواب، خاصة أن القول الأول أيها الأحبة الكرام فيه إبراء للذمة والمسارعة بذلك، فيه إبراء للذمة والمسارعة بذلك. لعل الإنسان أن يفطر في السفر ثم بعد رمضان يتراخى عن القضاء، فإذا بادر وما كان يشق عليه فإن هذا هو الأفضل، فإن هذا هو الأفضل، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، لو أن رجلا كان في السفر، يعني الآن هو مسافر، ثاني يوم بارك الله فيكم في السفر صام ثم أراد أن يفطر،
تصوروا هذه المسألة جيدة. رجل مسافر من الإمارات إلى الرياض مثلا، أقام في الرياض اليوم الأول، اليوم الثاني في الرياض صام، ثم أراد أن يفطر في رمضان، هل يجوز له هذا أم لا؟ تصورتم المسألة؟ هو الآن صام في السفر ثم أراد أن يفطر، صام في السفر ثم أراد أن يفطر. جمهور أهل العلم على أن الإفطار يجوز له، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز له الفطر، قالوا لا يجوز له الفطر، بل يرى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه لو أفطر فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. ما الدليل؟ دليل الإمام مالك، قالوا لأنه كان مخيرا بين الفطر وبين الصيام فاختار الصيام، فإذا كان قد اختار الصيام إذن الرخصة لا تثبت له. لكن هذا اجتهاد في مقابل النص. الحديث الأول واضح إن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ثم أفطر في السفر، ثم أفطر في السفر، فهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. مسألة أخرى، لو أن رجلا سيسافر من يعني في الصباح، سيسافر في الصباح الساعة 9 صباحا، فهل يجوز له أن يبيت نية الفطر؟ يعني سيسافر الساعة 9 الصبح، من طلوع الفجر ما يصوم، من طلوع الفجر الساعة 5 السادسة السابعة الثامنة هو مفطر وسفره بعد ذلك. مثال آخر، رجل سيسافر بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، هل يجوز له أن يصبح مفطرا؟ لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز باتفاق العلماء. لما؟ لأن الفطر يكون بسبب السفر، وأنت بعدك ما شرعت في السفر، فكيف تفطر؟ الفطر يكون بسبب السفر وأنت بعد لم تشرع بالسفر. مثل هذه المسألة، رجل سيسافر بعد صلاة المغرب، هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر قصر وجمع؟ لا، لأن السفر متى سيكون؟ سيكون بعد صلاة المغرب، فوقت صلاة الظهر والعصر أنت مقيم، فلا يجوز لك هذا. مسألة أخرى، من أصبح صائما ثم سافر في النهار، يعني رجل مقيم أصبح صائم وقرر أن يسافر الساعة 10 صباحا، هذه تختلف عن المسألة التي ذكرناها عن الإمام مالك. المسألة عن الإمام مالك أنه أفطر في السفر، أما هذا هو مقيم وأصبح صائما ثم بعد ذلك سافر، ثم بعد ذلك سافر، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يفطر. انتبهوا لهذه المسألة، جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يفطر، بدليل قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب جماعة من أهل العلم هم الحنابلة، قالوا يجوز له أن يفطر إذا فارق البنيان، فارق بنيان قريته أو بنيان بلدته، والدليل قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا على سفر. جمهور أهل العلم لما قالوا لا يجوز له الفطر؟ قالوا لأنه اجتمع في حقه شيئين، حاضر ومبيح، حاضر ومقيم، مبيح السفر يبيح الفطر، فالحاضر يقدم على المبيح، وهذا والله تعالى أعلم اجتهاد في مقابل النص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد. من كان عنده سؤال فليتفضل ويكون مكتوبا. تفضل الشيخ. بالنسبة للتفطير يعني، يعني الآن أنت تختار أي قول الشيخ؟ نعم، فتقول الحاجم جيد، بس هم يردون عليك أن العلة تعبدية، هم هكذا يردون عليك. وإذا قلنا بأن الخبر صحيح وثابت وأعلت الأخبار الأخرى فالخبر واضح. نعم الشيخ، ولا اجتهاد مع النص. يظهر والله أعلم أنه يعني إذا ما كان إلا هذا الطريق صيامه صحيح، لأن يغلبه القيء هذا أمر ظني،
ليس قطعي، واضح؟ ولا يمكن أن نقول بأن يعني الآن هو استقى، لأن هذا شيء ظني، أن القيء سيغلبه هذا أمر ظني، والله تعالى أعلم. يقول بأنه طالب علم من مالي ويسأل الدعاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من أهل العلم، وأن يمن علينا بالفقه في دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من يقول بغسيل الكلى، هل يعتبر قد أفطر بالغسيل؟ وجه هذا السؤال لشيخنا الشيخ عزيز، فإن درسه يتعلق عن هذه المسائل. طيب سأختم بك الشيخ، فضل تفضل. نعم أحسنت أحسنت، لأن جاء عن الصحابة هذا، معي بارك الله فيك، هكذا الشيخ. نعم، وإلا يعني وعذرا على هذا المثال، الجماع بأي وجه يفطر؟ معي بارك الله فيك، هكذا، سلمك الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.